بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا في الدرس الماضي فصلا في خبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوى.
تمام الصحيح في هذا كلام
أنه مقبول، ومن الذي رده فلم يقبل؟ المتأخروا الحنفية، بعض المتأخرين الحنفية هم الذين قالوا لا يقبل، وعزاه المصنف هنا إلى أكثر الحنفية، وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف هل قال بهذا؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى كذب عليهم، هو كذب عليهم. وردوا على الحنفية بماذا؟ في أي شيء ردوا عليهم؟ نعم، في بعض المسائل التي قرروها على خبر الواحد، وهي مما تعم به البلوى كالقهقهة وجوب الوتر وتثنية الإقامة وخروج النجاسة من غير السبيل، فهم يقولون بهذه مع أنها ثابتة لخبر الواحد وهي مما تعم به البلوى، فدل ذلك على تناقضهم في هذه المسألة. يقررون ثم يعمدون عند بيان المسائل إلى ما خالف ما قرروه، وتقريرهم مبني على أمر غير مقبول، فإنهم قالوا خبر الواحد إلى عمس فيه البلوى يجب أن يستفيض فينقل بطريق الاستفاضة والتواتر، ذلك ليس بلازم، وخبر الواحد مقبول ويجب العمل به إذا ثبت، وخبر الواحد في الحدود يقبل أم لا يقبل؟ خبر الواحد يعد المقدام الراجح أنه يقبل. ومن الذي قال بأنه لا يقبل؟ الكرخي، هذا متكلم وينفرد بأشياء، يعني يكثر الانفراد عن غيره من العلماء بسبب أنه من المتكلمين حنف. ما حال الحديث يا أبو حماد إدراك حدود الشبهات؟ ادرأوا الحدود للشبهات. ها؟ ضعيف، حديث ضعيف، ولكن العمل عليه، العمل عليه، فله من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيده، إن كانت طرقه ضعيفة إلا أنه يغني عنه ما، يعني الحكم هذا الذي هو درء حدود الشبهات يستفاد من غيره من الأحاديث كقصة ماعز الأسلمي وغيره. وذكر هنا عندنا في الحاشية المرجع في بحث الحديث الضعيفة برقم 2196 2196 وكذلك في رواية الغليل 2316 رواية الغليل 2316 وذكر هنا أنه ثبت بسند صحيح موقوفا على ابن مسعود وعلى عمر بنحوه موقوف على عمر بن الخطاب وعلى ابن مسعود. قال فصلا: قبول خبر الواحد إذا خالف القياس. قبل ذلك نعم قبول خبر الواحد إذا خالف القياس هذا من زيادة الحق. أما إذا قلت أي من قول عمر بمعنى لا بلفظه نعم ذكر لفظه في الحاشية هنا. طيب قال فصلا: ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. إذا جاء خبر واحد خبر إذا جاء خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان القياس يخالفه فما الذي يقدم؟ خبر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن القياس يا إخوان إذا صادم نصا ما حكمه؟ يكون فاسد الاعتبار. القياس المصادم للنص يكون فاسد الاعتبار. فإذا خالف القياس النص أخذ بالنص واتهم القياس، لأن القياس إنما هو اجتهاد من المجتهد في إلحاق شيء بآخر. وإذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خبر واحد فإنه يقدم على القياس، لأن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر عن معصوم، والقياس اجتهاد من ذلك القائس يصيبه ويخطئ. قال: ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه، سيأتي تحقيق هذه النسبة للإمام مالك. وقال أبو حنيفة: إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به، وسيأتي تنبيه في الفرق بين الأصول ومعنى الأصول في آخر البحث. قال ابن القاري الشنقيطي رحمه الله: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيما يخالف القياس، هذا هو الصحيح. وأن مالكا حكي عنه تقديم القياس على خبر الآحاد، وأن أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد إذا خالف الأصول أو معنى الأصول. واستدل المؤلف لقبوله بحديث معاذ: فإنه قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث معاذ الذي فيه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأي ولا آل. فقدم الكتاب والسنة على الاجتهاد، والقياس إنما هو اجتهاد من ذلك القائس، خاصة فيما كان القياس فيه عن طريق استنباط العلة. قال: وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تكلم عليه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 881 881 فأنكره سندا ومثلا طيب. قال: وذا وبأن الصحابة كانوا لا يستعملون القياس إلا عند عدم النص. هذه الآن يريد أن يقوي بها المذهب الصحيح من تقديم الخبر على القياس ولو كان آحادا. قال: ومن ذلك رجوع عمر إلى حديث حمل ابن مالك بن نابغة في غرة الجنين، إلى حديث حمل يعني سيأتي الشنقيطي رحمه الله تعالى يتعقب على المؤلف عزو هذا إلى حديث حمل، إلى قصة حمل، من حيث أن الحديث جاء عن حمل هو الذي ذكر ذلك، وجاء أيضا أن المغيرة ومحمد بن سلمة شهد لذلك، فقال لو عزى رجوع عمر إلى ما في الصحيحين من قصة المغيرة ومحمد بن سلمة كان أولى، ويأتي هذا إن شاء الله. وهو مثال صحيح مثال مصنف، إلا أن الشنقيطي قال كان الأولى أن يعزو رجوع عمر إلى قصة بسبب قول المغيرة وقول محمد بن سلمة. قال: وكان يفاضل بين بيات الأصابع، بين بيات الأصابع يعني الدية، بيات الأصابع في كل إصبع كم يا إخوان؟ كل إصبع 10 من الإبل، فكان عمر رضي الله عنه يفاضل بينها. قال: ويقسمها على منافعها، مثلا الخنصر والبنصر ليست مثل الثلاثة الأول، مثل الإبهام السبابة والوسطى، فالثلاثة الأول منفعتها أعظم، فكان يفاضل بين الأصابع بحسب المنافع. فمثلا يقول يعني ما ذكر هنا كم كان على كم يقسمها، ولكن نقول مثلا يقول في هذه 15، في هذه 15، في هذه 15، وهذه هكذا يعني، أو 20، 15، 15، 10، 10 مثلا، فيفاضل بين هذه حسب المنافع، حسب المنافع. فرجع عن ذلك الحديث في كل إصبع 10 من الإبل، وإصبع فيها لغات كثيرة، 10 لغات فيها. وماذا بارك الله فيكم؟ وهنا أيضا ذكرنا فيما مضى في الكلام على الحديث بالمعنى، كنا نذكر الذنوب والدلو والسجل بكسر السين والصواب وبالفتح، السجل السجل بالفتح فيما تقدم معنا في الكلام على الحديث بالمعنى، فهذا أنا كنت نطقت به بالكسر وصوابه بالفتح السجل. قال: وأن السجل بالكسر فهو السجل يعني الكتاب والديوان، والسجل بالضم جمع سجلاء، جمع سجلاء ناقة سجلاء ونوق سجل، فبالضم له معنى وبالكسر له معنى وبالفتح له معنى، والمراد هو السجل بالفتح الذي هو الدلو المليء والدلو المملوء. قال: فرجع عن ذلك الحديث في كل إصبع 10 من الإبل وهو أحد، ولأن الحديث من كلام المعصوم والقياس استنباط، وكلام المعصوم أولى من الاستنباط لأنه أبلغ منه. واحتج المؤلف على أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأنهم أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر، وأفضلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها، وحكموا في القشامة بخلاف القياس وهم خالف للأصول. حاصل أسم بكم ها ما سمعت وحكموا في القسامة في الأمة في الأمة قسامة. طيب، قال: بخلاف الأصول وهو مخالف للأصول. الشاهد من هذا يا أخوان أنه ذكر أمثلة مما هو نظير المسألة السابقة، أنهم قرروا شيئا وعند العمل خالفوا ما قرروه، خالفوا ما قرروه. فقوله أنهم أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر، وأبطلوا الوضوء بالقهقه داخل الصلاة دون خارجها، هذه أشياء خبر آحاد فيها مخالفة القياس. فهم أخذوا بخبر الآحاد، والقاعدة عندهم أنهم يقدمون القياس على خبر الآحاد، ففي هذا تناقض، وحكموا في القسامة بخلاف القياس. فإن القسامة في جاءت بخبر الآحاد وهي مخالفة في الظاهر في بادئ الرأي للقياس، وذلك أن الشهادة لا تكون إلا على شيء قد رأوه أو سمعوه، وأما شهادة 50 على رجل أنه قتل فيقتل فيقتل بسبب ذلك تلك الشهادة، هذه مخالفة للأصول، مخالفة للقياس في الظاهر. يعني يريد المصنف لا يريد أن يناقش مسألة القسامة، فإن هذا موضعه كتب الفقه الموسعة، ولكن يريد أن يقول إنهم خالفوا هذه القاعدة التي قرروها، فهم يقررون شيئا وعند التطبيق يخالفونه في أمثلة كثيرة. قال: هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. وقوله في هذا الفصل: وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه، هذا الذي ذكره عن مالك بصيغة حكي هو المقرر في أصول الفقه المالكي. إذن ما الذي ذكره المصنف في هذا الفصل؟ ذكر أن مالك أنه حكي عن مالك أنه يقدم القياس على ماذا يقول؟ على خبر الواحد. هذا هو المشهور المقرر في أصول المذهب المالكي، وإن كان غير صحيح عند التحقيق، هذا الكلام منهم وهذه القاعدة منهم غير صحيحة، ولا تصح نسبتها إلى الإمام مالك، حتى نسبتها إلى الإمام مالك ليست لصحيحة لما سيأتي. قال: هذا الذي ذكر عن مالك بصيغة أو ذكر عن مالك بصيغة حكية هو المقرر في أصول الفقه المالكي، وعقده في المراقي بقوله في أول كتاب القياس البيت الثالث: والحامل المطلق والمقيد والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد، وهو قبل ما رواه الواحد. يعني قوله يقول والحامل يعني القائش الذي يقيش، لأن القياس حمل فرع على ماذا؟ على أصل. من الذي يحمله؟ الذي يجري القياس، المجتهد الذي يجري القياس. فالحامل مبتدأ يعني القائش الذي يريد أن يقيش، المطلق خبره، المطلق والمقيد يعني يصح القياس من المجتهد المطلق ويصح القياس من المجتهد المقيد، إلا أن المجتهد المطلق يجتهد في كل شيء، والمجتهد المقيد يجتهد في ما يحسن فيما اجتهد فيه. يعني يقيس في المجتهد المطلق يقيس في كل مسألة، والمجتهد المقيد يقيس في المسائل التي يصح له الاجتهاد فيها. فقوله الحامل يعني الذي يقيس، المطلق يعني هو المجتهد المطلق والمقيد، وليس خاصا بالمجتهد المطلق. هذا الشطر الأول. والشطر الثاني وهو الشاهد، وهو يعني القياس، قوله وهو يعني القياس، قبل ما رواه الواحد يعني يقدم على رواية الواحد على خبر الآحاد. فإذن هذا مقرر في أصول المذهب المالكي والأصول الفقه المالكي، لأن صاحب المراقي نظم أصول الفقه على المذهب المالكي، وإن كانت يعني إن كانت الغالب في الكثير تكون ترجيحاته هي الراجحة، لكنه يذكر الأقوال، وربما ذكر أقوالا هي في المذهب المالكي وهي غير صواب، منها هذا. قال يعني أن القياس مقدم عند مالك لأن الناظم مالكي على خبر الواحد. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى متعقبا على هذا النقل على هذا التقرير: في مذهب مالك. قال لكن فروع مذهبه يعني الإمام مالك تقتضي خلاف هذا. ها كيف
كلام موافق أن كلام واحد؟
أين
نعم
أين تفصل؟
مالك أنا قدر واحد كلام واحد.
قال لكن فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا وأنه يقدم خبر الواحد على القياس. وما هي الأدلة والشواهد في المذهب على ذلك؟ قال كتقديمه خبر صاع التمر في المصرات. لا تصر الإبل لا تصر الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. ومن حيث القياس فإن هذا الذي اشترى الشاة أو الناقة المصراة يعني التي حبس لبنها في ضرعها حتى يضر المشتري بأنها تدر اللبن الكثير، وإنما هذا اللبن كان محبوسا من أيام، هذا القياس يقتضي أن الرجل هذا الذي أسلف هذا اللبن يعيد مثله، يعيد مثله من اللبن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعيدها وصاعا من تمر، سواء كان اللبن الذي أسلفه واستخدمه من هذه الماشية قليلا أو كثيرا. فالمالكية قالوا بهذا مع أنه خبر آحاد، فقالوا بأنه يلزمه صاع من التمر للحديث. والقياس يعني في الظاهر أنه يضمن المثل، ولذلك الحنفية ردت هذا الحديث، ردت الحنفية هذا الحديث وقالوا لأنه لا يوافق القياس، خبر أحد لا يوافق القياس فردوه، وقولهم هو المردود فإنه خبر ثابت. وفي هذا من المصلحة العظيمة قطع النزاع بين البائع والمشتري. قال على القياس الذي هو رد مثل اللبن المحلوب من المصراف، لأن القياس ضمان المثل بمثله. لو أتلفت على شخص مثلا دفترا قيمته 200 ريال فإنك تضمن دفترا قيمته 1000 ريال، صح؟ كم تضمن دفترا قيمته 200 ريال؟ فإذا تضمن بالمثل. قال وهذا هو الذي يدل عليه استقراء مذهبه، مع أن المقرر في أصوله أيضا أن كل قياس خالف نصا من كتاب أو سنة فهو باطل، بالقادح المسمى في اصطلاح أهل الأصول فساد الاعتبار. إذن هم يقررون أن القياس إذا صادم النص فهو قياس باطل، ومنهم هذا القياس في هذه المسألة فإنه صادم نصا، فتقريرهم ففيه تناقض، يقررون في موضع أنهم يقدمون خبر الواحد على القياس، في بعض القياس يذكرون أن القياس إذا صادم النص ويطلقون، ما يقولون إذا صادم المتواتر، وإنما يقولون إذا صادم النص فإنه يكون كسد الاعتبار. فإذا الصحيح أن هناك أيضا من المعاصرين إخوان من أخرج رسالة في أصول المذهب المالكي وناقش هذه المسألة وذكر فيها يعني تفصيلا في مذهب الإمام المالك، وهو أنه ليس على إطلاقه يقدم القياس على الخبر ولا يقدم الخبر على القياس، وإنما بحسب القرائن التي تختلف بالمسألة، فرب مسألة قدم فيها النص ورب مسألة قدم فيها القياس، والمراد بالقياس ليس هو القياس الذي لا يكون يعني ناشئا عن يعني لا شيء إلا مجرد اجتهاد، المراد بالقياس هو القواعد والأصول التي ماذا بارك الله فيكم مقررة بالأدلة الكثيرة من كتاب السنة. قال هنا وعقده في المراقي بقوله في القوادح والخلف بالنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، يعني المخالفة يعني القياس إذا خالف النص أو الإجماع، والخلف مخالفة يعني بالنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، يعني كل من وعى من العلماء فإنهم يدعون مخالفة القياس، يدعون مخالفة القياس للنص والإجماع، يدعونه فاسد الاعتبار. وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه، لأن القياس لا يجوز مع وجود النص من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال مقيده عفى الله عنه: قدم مالك وغيره من العلماء الخبر على نوع القياس المسمى عند الشافعية بالقياس في معنى الأصل، وهو المعروف بتنقيح المناط، وهو مفهوم الموافقة في صورة لا يكاد العقل السليم يستصيغ فيها تقديم الخبر على القياس المذكور. هذا يعني الخبر الذي سيذكره مرسل وليس بثابت كما سيوضحه إن شاء الله. فقال هنا إن الإمام مالك وغيره من العلماء قدموا خبر على نوع من أنواع القياس، وهو مسمى القياس في معنى الأصل، وهو المعروف بتنقيح المناط، مفهوم الموافقة. قدموه في صورة لا يكاد العقل السليم يستصيغ فيها تقديم الخبر على القياس المذكور. الآن يا أخوان، ما حكم ضرب الوالدين؟ ها، محرم، ما يجوز. هل تستدل عليه بقول الله سبحانه: ولا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف؟ نعم، لأنهما لا، قياس على الشافعي يقول هو قياس في معنى الأصل، وهو مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة، إذا كان قد نهي عن تقول لأبيك أو لأمك أف، فمن باب أولى الضرب، فهو مفهوم الموافقة، وهو القياس في معنى الأصل، وهو تقف المناط. طيب، هناك مسألة يعني هذه التي سيذكرها، أن يذكر ينقل عن سعيد بن المسيب أنه جعل في أشبع يعني في الأشبع الواحدة 10 من الإبل، وفي الثنتين جعل 20، وفي الثلاث جعل 30، وفي الأربع 20. هذا الآن في 24، لو جئنا إلى القياس، فإن الرابعة هذه إذا كانت في الثلاث، كانت في الثلاث يعني 30 من الإبل، ففي الأربع لا تقل عن 30، إما 30 أو أكثر. هذا القياس في معنى الأصل. أما أن تكون في 24 تنقص، فهذا ماذا بارك الله فيكم، يعني هو الذي أشار إليه بأنه لا يستساوى. والخبر في ذلك ليس بماذا بثابت، وإنما الثابت الذي عليه العمل عند العلماء أن في كل إصبع 10 من الإبل كما تقدم. فقال هنا: في صورة لا يكاد العقل السليم يستسيغ فيها تقديم الخبر على القياس المذكور. وقد بينا في كتاب أضواء البيان في سورة بني إسرائيل عند الكلام على قول الله سبحانه وتعالى: فلا يسرف في القتل، عند الكلام على هذه الآية من سورة الإسراء ذكر الشيخ باسم بني إسرائيل، تسمى سورة بني إسرائيل تسمى سورة الإسراء. هذه السورة يعني الآية هذه تكلمت كثيرا في حولها شنقته رحمه الله تعالى، وفرع مسائل عليها والقواعد والتنبيهات، وكان في أواخر البحث أن ذكر هذا الذي هنا. قال أن ذلك لا يمكن فيما يظهر لنا، كما أنكره ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وذلك هو ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ كم في إصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل. قلت: فكم في إصبعين؟ قال: 20 من الإبل. قلت: فكم في ثلاثة أصابع؟ قال: 30 من الإبل. قلت: فكم في 4 أصابع؟ قال: 20 من الإبل. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، يعني نقصت ديتها. قال سعيد: عراقي أنت، عراقي أنت. ايش معنى عراقي أنت؟ يعني من أصحاب الرأي، من أصحاب الرأي. قال: قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، يعني أنا أريد أن أتثبت أو أتعلم. قال: هي السنة يا ابن أخي، هي السنة يا ابن أخي. سيأتي من كلام الشنقيطي أنا ما هو المراد بالسنة. قال فكون عقلي ثلاثة أصابع من أصابع المرأة 30 من الإبل وعقل 4 أصابع من أصابعها 20 من الإبل ينافي ما علم من حكمة الشرع الحكيم ووضعه الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها كما بيناه في كتاب المنصور. وتكلمنا على سند الحديث المقتضي لذلك وعلى المراد بالسنة بقول سعيد بن سيب هي السنة ابن أخيه. فقوله لو كان المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا من مراسيل سعيد بن سيب، وإن أراد سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيكون هذا في أول الأمر أنه كان بحسب المنافع ثم رجع إلى القول في كل إصابة 10 من الإبل. وإذا ثبت الحديث الآخر في كل إصابة 10 من الإبل فالعمل عليه. قالوا بالجملة وكذلك يا إخوان لو ثبت هذا الحديث من غير معارضة ولا مخالفة لقلنا به لأننا لسنا في أهل رأي، وخاصة في مسائل الديات وفي مسائل يعني كثيرة ربما ظن يعني ماذا كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بمسح من أعلاها، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه الحديث. قال وبالجملة فلزوم 30 من الإبل في 3 أصابع يقتضي بقياس التنقيح الأحروي مثل آيات فلا تقل لهما أصنع الضرب. فالقياس الأحروي المعروف بالقياس بمعنى الأصل أن 4 أصابع لا يمكن أن تقل ديتها عن ذلك إما أن تكون 30 أو أكثر لأنها مشتملة على 3 وزيادة إصبع. قال وحديث معاذ الذي استدل به المؤلف ضعفه غير واحد في اجتهاد رأي ولا آل، والمناقشة في تضعيفه وتصحيحه كثيرة معروفة، ومما انتصر لتضعيفه ابن حزم وغيره. وقال ابن كثير في مقدمة تفسيره بعد أن ساق حديث معاذ المذكور بصيغة الجزم بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فبما تحكم إلى قوله الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نصه، يعني قال ابن كثير ما نصه. وهذا الحديث في المسند والسنن في إسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. وقال ابن قدامة في روضة الناظر في كتاب القياس بعد أن ساق حديث معاذ المنصور ما نصه قالوا هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص، والحارث والرجال مجهولون، إلى أن قال قلنا قد رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ، ثم قال هذا الحديث ترقته الأمة بالقبول فلا يضره كونه مرسلا انتهى. قال الشنقيطي رحمه الله وقد أوضحنا الكلام على وجه الاحتجاج بالحديث المذكور وبطلان الطريق التي أشار لها عن عبادة بن نسي في كتابنا أضواء البيان في سورة الأنبياء عند قول الله سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، وسورة بني إسرائيل عند قول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. قال وهو الذي يريد البحث المشبع في هذا فهو في السلسلة الضعيفة الشيخ الألباني برقمه 88 كما تقدم. ومن استشهد به المؤلف رحمه الله من رجوع عمر إلى حديث حمل ابن مالك في دية الجنين كان الأولى أن يستدل لذلك برجوع عمر في دية الجنين إلى قول المغيرة ابن شعبة ومحمد بن مسلمة لأن رجوعه لحديثهما في ذلك متفق عليه. حديث حمل في صحيح مسلم. قال تنبيه الفرق بين الأصول ومعنى الأصول. إذن يا إخوان ما هي الخلاصة في هذا؟ أنه إذا جاء حديث أحد سواء كان أحدا أم تواترا أم مستفيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في ظاهره أنه خالف القياس فما هو الذي يقدم؟ يقدم الحديث. بقي قوله فيما تقدم في أول الفصل حكي عن مالك أنه يقدم
القياس عليه يعني على خبر الأحد. وقال أبو حنيفة إذا قال في الأصول أو معنى الأصول، ففرق بين الأصول وبين معنى الأصول. ما هو الفرق بين الأصول وبين معنى الأصول؟ قال فإن قيل ما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول، هذا الذي ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى، هنا ذكره ابن بدران في نزهة الخاطر المجلد الأول صفحة 270 إلى 271، يعني عند هذا الكلام، عند الكلام على هذه المسألة قبل الإجماع تماما، الفرق بين الأصول وبين معنى الأصول بما حاصله بما ذكر مصنفون حاصله. قال فالظاهر في الجواب أن مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول، لأن القياس أصل من الأصول، فكل قياس أصل وليس كل أصل قياسا. فما خالف، لأن هناك يقول من الأسئلة، قال فما خالف القياس خالف أصلا خاصا، وما خالف الأصول يصدق بما خالف قياسا أو نصا أو إجماعا أو صحابا أو غير ذلك، يعني استدلالا أو قول صحابي أو قول حجة أو ما شابه. فوجوب الوضوء بالنوم مثلا موافق للقياس، من حيث إنه تعليق حكم بمظنته كسائر الأحكام المعلقة بمظانها، مع أنه مخالف لبعض الأصول، وهو استصحاب العدم الأصلي في خروج الحدث حتى يعلم. ايش عندكم؟ امر ناقل، حتى يعلم امر ناقل عن استصحاب العدم الاصلي في ذلك. عندنا جعلنا ملتصقه بالراء، كانت امرنا، وبعد قل صارت امرنا قل، وهو من خطا الكتابه. حتى يعلم امر ناقل عن استصحاب العدم الأصلي في ذلك. طيب، يعني الآن يا إخوان قوله الوضوء بالنوم، إذا نام الإنسان فإنه مظنة لماذا؟ لخروج الحدث. واستصحاب العدم الأصلي هو لما نام، نام طاهرا أم غير طاهر؟ نام طاهرا، فإذا استيقظ يأتي ونقول أن استصحاب العدم الأصلي حتى يأتي ناقل ينقلني عن، يعني أتيقن من وجود ناقل ينقلني عن ذلك. فهنا إذا نظر إلى الاستصحاب وإذا نظر إلى القياس، القياس هو تعليق الشيء بمظنته في كثير من الأحكام التي تعلق بمظانها. فالقياس هنا خالف أصلا من الأصول، والصحيح في هذا هو تقديم القياس لورود ذلك فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من غائط أو بول أو نوم. قال وهو استصحاب العدم الأصل في ذلك قرانا. قال والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق، كما عقده في المراقي بقوله قياس معنى الأصل عنهم حققي لما دعا الجمع بنفي الفارق. ومن أمثلة ذلك ما قدمنا من كون ثلاثة أصابع من أصابع المرأة فيها 30 من الإبل، وأربعة أصابع من أصابعها فيها 20، لأن نفي الفارق المؤثر في نقص الأصابع المذكورة محقق يقينا، وإنما الفارق بينهما فارق مستوجب للزيادة، لأن الأربعة مستمرة على الثلاثة مع زيادة أصبع كما ترى. وكلام ابن بدران يعني بنحو هذا الكلام ربما كان أوضح قليلا في هذه المسألة في الفرق بين الأصول وبين معنى الأصول. قال هنا يعلم أنها هنا إشكالا واشتباها، وهو أنه يقال ما الفرق بين ما يخالف القياس وبين ما يخالف الأصول، والحنفية يمثلون بخبر المصرى وهو أيضا يخالفون القياس. قال والفرق بينهما أن القياس أخص من الأصول، إذ كل قياس أصل وليس كل أصل قياسا، فما خالف القياس قد خالف أصلا خاصا، وما خالف الأصول يجوز أن يكون مخالفا لقياس أو نص أو إجماع أو استدلال أو استصحاب أو استئذان أو غير ذلك، فقد يكون مخالفا للقياس موافقا لبعض الأصول، وقد يكون بالعكس، وقد يكون بالعكس. ثم ذكر المثال الذي ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى في النوم. فالحاصل أنهم يقدمون ماذا يا إخوان؟ الحنفية لا يقبلون خبر الواحد إذا خالف الأصول أو خالف معنى الأصول، والأصول هذه قد تكون قياسا وقد تكون نصا وقد تكون إجماعا وقد تكون استدلالا واستصحابا أو خبر صحابي أو ما أشبه ذلك. فلا يقبلون خبر الواحد فيما إذا خالف الأصول. أما إذا خالف خبر الواحد الكتاب أو السنة النص فينظر بعد ذلك في ماذا؟ في طريق من طرق الجمع، ثم في مسألة التعارض التي ستأتي معنا في آخر الكتاب. أما إذا خالف قياسا كذلك، إذا خالف إجماعا، إذا خالف إجماعا فهذا الإجماع لا بد أن يكون مبنيا على دليل، فأيضا يصار فيه للترجيح في ويدخل في باب التعارض. وإذا خالف قياسا أو خالف قول صحابي أو خالف استحسانا أو خالف استدلالا أو أي شيء من الأشياء غير الكتاب والسنة والإجماع، فإن خبر الواحد هو الذي يجب المصير إليه، هو الذي يجب المصير إليه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو حاصل القول في هذا المبحث الذي شغلنا به الحنفية والمالكية هداهم الله. طيب إلى هنا يا إخوان، غدا إن شاء الله ندخل في الإجماع. الأصل الكتاب والسنة، أصل الكتاب والسنة، الأصل يطلق لا يطلق ويرد لي كتاب والسنة. أصل يعني الأصل الذي ينبني على كل ما هو الكتاب.